ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حصول المأمول بترتيب طريق الوصول. وصلنا إلى الفصل السابع، النبوات، ليس كذلك؟ طيب، الفصول السابقة يا أخوة كانت مخصصة للإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. نعم، هذا الفصل قال النبوات، الإيمان بالأنبياء والرسل. قال وأفضل الخلق النبيون، أفضل الخلق النبيون، هذا لا شك ولا ريب، لأن الله جل وعلا اصطفاهم من بين سائر العباد لحمل رسالته وتبليغها ودعوة الناس إليها والجهاد في سبيله. وهذا الاصطفاء يا أخوة اصطفاء قائم على الخيرية، وليس اصطفاء قائما على النسب ولا على أمور أخرى دنيوية كما هو الحال عند الناس. نجد في الدنيا يا أخوة إن الملوك والرؤساء يختارون لأنفسهم وزراء ومدراء للدوائر، غالبا ما يكون الاختيار مبنيا على ماذا؟ على الطائفية أو على القومية أو على الحزبية أو على أمور أخرى ليست من العدل. قد يختار من ليس أهلا، قد يختار من ليس أهلا ويوجد من هو أفضل منه. أما اختيار الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى فليس من هذا الباب يا أخوة، ما اختارهم الله إلا لكونهم أفضل البشر على الإطلاق، أفضل الخلق النبيون، هذا على الإطلاق، من لم يؤمن بهذا كفر. ونجد بعض المجرمين الذين يفضلون غير الأنبياء على الأنبياء ويدعون الإسلام، فمنهم من يفضل وليا من الأولياء على الأنبياء، يقول مقام الولي فويق النبي ودون الرسول، ابن عربي، مقام الولي فويق النبي ودون الرسول، يعني انظروا إلى هذه المقامات الثلاث، الرسول أعلى مقام ثم الولي ثم النبي، يعني الولي فوق من؟ فوق النبي، فويق النبي ودون الرسول، يفضل وليا على نبي، وهذا كفر وزندق. ونجد آخر يقول إن لأئمتنا منزلة عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا منزلة عند الله لا يبلغها ملك مقرب من الملائكة ولا نبي مرسل. عنده الأولياء أفضل من الرسل أيضا، فوق الرسل أيضا، هذا التفضيل كفر يا أخو. أما عند أهل الإسلام، عند أهل السنة، فالأنبياء هم أفضل الخلق، لا ولي ولا إمام ولا رجل صالح ولا مجاهد في سبيل الله ولا متصدق ولا عالم، لا أحد يصل إلى مرتبة الأنبياء. أفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. والدليل قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأفضل كل صنف أتقاهم، من هو أفضل الأنبياء؟ أتقى الأنبياء. أفضل الصديقين أتقاهم، أفضل الشهداء أتقاهم، وهكذا. وأفضل الخلق في الطبقات القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا التصنيف والترتيب مطلوب يا أخو معرفته، لأننا إذا لم ندرك هذه الحقيقة نضل. وهذا ما نلاحظه يا أخوة، قلنا ذكرنا قولين من أهل البدع والضلال والانحراف يفضلون الأولياء والأئمة على الأنبياء، ونجد من المبتدع من يفضل عصره على عصر الأنبياء ويقول أنا اليوم في عصري أفقه بديني من أبي بكر وعمر وعثمان، نحن الآن أفقه بأمور ديننا منهم، يفضل نفسه ويفضل عصره على عصر الأنبياء، عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن عند أهل السنة هذا شيء بدهي متفق عليه، القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون، ثم القرن الذي بعده، ثم الذي بعده. قال والملائكة والأنبياء والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء. نعم يستحقون هذا، لكن هل هذا ذريعة إلى الغلو فيهم؟ قال لا، مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم. نحب الأنبياء ونواليهم ونعظمهم، ولكن لا نغلو فيهم ولا نرفعهم فوق منزلتهم، مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم. وهذا ما عليها للسنة والجماعة يا أخو، بخلاف المنافقين وخلاف المبتدعة. المنافقون ما يحترمون الأنبياء ولا الصالحين، المنافقون والملحدون والمجرمون ما يحترمون الأنبياء والرسل ولا يحترمون العلماء ولا الصلحاء. وأما المبتدعة يحبونهم ولكنهم غلوا فيهم، يحبون الأنبياء ويحبون الأولياء والصالحين ولكنهم غلوا فيهم ورفعوهم فوق منزلتهم. قال وكذلك في النبوات فاليهود تقتل الأنبياء. فيما سبق ظهرت لنا وسطية أهل السنة، المحبة والموالاة بدون ماذا؟ بدون غلو، هذه هي الوسطية. لكن انظروا إلى تفريط اليهود وجفائهم وغلو النصارى وإفراطهم. قال كذلك في النبوات فاليهود تقتل الأنبياء. هذا جفاء وتفريط أم لا؟ تقتل الأنبياء، اليهود قتلوا كثيرا من أنبياء الله. وتستكبر عن اتباعهم، لا تتبع الأنبياء، وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر. اليهود يتهمون عيسى بماذا؟ ولد الزنا. اليهود يتهمون عيسى نبي الله ورسوله بأن عيسى ولد الزنا. والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، بل ويرفعون من هو رسول إلى درجة الألوهية، ويرفعون من هو ولي إلى درجة من هو رسول إلى درجة الألوهية. قال ودين الأنبياء كلهم الإسلام. هذا سبق معنا في التدمرية، دين الأنبياء كلهم الإسلام كما أخبر به في غير موضع، وهو الاستسلام لله وحده. طيب إسلام الله وحده بالتوحيد قلنا هذا الركن الأول، ها. والركن الثاني وذلك إنما يكون بطاعتي فيما أمر به في ذلك الوقت، خط على في ذلك الوقت هذا القيد، وذلك إنما يكون بطاعتي. هذا الركن الثاني، قلنا الإسلام العام يقوم على ركنين، الأول الإسلام لله وحده بالتوحيد، والثاني طاعته فيما أمر به، التزام شريعته. قال في ذلك الوقت، ما أمر به في ذلك الوقت. فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك، طاعة كل نبي هي من دين الإسلام. ثم قال الوحي وحيان، وحي رحماني وهو إلهام الخير والواردات الموافقة للحق، ووحي شيطاني وهي الواردات والأذواق المنافية لما جاء به الرسول. كما قال جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي، قال يوحي، نعم، إذن هناك وحي شيطاني. نعم. والنبوة مشتملة على أمرين، علوم وأعمال. النبوة مشتملة على علوم وأعمال، لا بد أن يتصف الرسول بها، بهذه العلوم وبهذه الأعمال، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فعلم النبي يا أخوة عليه الصلاة والسلام كان أشرف العلوم، وعمله كان أشرف الأعمال، وخلقه كان أفضل الأخلاق، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ هذه علامة ظاهرة قوية يا أخوة، لأن من الناس من يصف الأنبياء بأنهم سحرة، بأنهم سحرة، سحروا أعين الناس وكذبوا على الله، افتروا على الله، ما جاءوا بشيء من عند الله وما أرسلهم الله، وإنما افتروا على الله. فهنا يريد أن يبين لنا أنه لا يشتبه الساحر بالنبي ولا الكاذب بالصادق. لماذا يا أخوة؟ لقرائن جلية وظاهرة. من هو الصادق؟ صاحب العلم النافع والعمل الصالح. من رأيناه صاحب علم نافع وعمل صالح قلنا إنه صادق في دعواه، ومن رأيناه على علم ضار وما عنده علم نافع وما يدعو إلى دعوة حق وليس على عمل صالح نقول هو كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. قال فكيف، والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا ماذا؟ اتصف بأشرف العلوم وأشرف ماذا؟ أشرف الأعمال، فكيف يوصف بالكذب؟ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ والعالم لا يخلو من آثار النبوة والرسالة. العالم لا يخلو من آثار النبوة والرسالة، لأنه لولا إرسال الرسل يا إخوة لعاش الناس كالبهائم، لعاش الناس كالبهائم، لكن بسبب إرسال الرسل وبقاء آثار الرسالة والرسل نجد في الناس أخلاقا طيبة وأقوالا صادقة وأعمالا صالحة. هذه كلها من ثمار ماذا؟ من ثمار آثار النبوة والرسالة. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي يوصف بها الأنبياء، في ماذا؟ في نفسه أولا، وأخلاقه ثانيا، وفي دينه ثالثا، وشريعته. هو أكمل الناس وأفضلهم في نفسه، في نفسه خلقا وخلقا، خلقا وخلقا، وفي دينه كذلك، في دينه. جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام بماذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طيب، هذه الأمور كلها طيبة وحسنة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هذه الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام جاء لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذن كيف يوصف بأنه رجل سيء ورجل فاسد ورجل كاذب ورجل ساحر؟ حاشا، ما جاء إلا بكل خير، ما نهى إلا عن الشر، وما جاء به وفي آياته وبراهينه المتنوعة التي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البراهين اليقينية الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. نعم، إذا نقول إذا نظرنا إلى خلقه، وإذا نظرنا إلى صفاته وشمائله، وإذا نظرنا إلى أوامره ونواهيه وشريعته، رأيناه ماذا؟ وجدناه صادقا، وجدناه جاء بخير وجاء لإنقاذ البشرية. قال ومن تأمل ما جاء به علم أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الخلق وأصدقهم وأبرهم. الاستدلال بماذا على ماذا؟ ها يا أخوة. نعم من تأمل ما جاء به، الاستدلال بشريعته على صدقه، ومن تأمل ما جاء به علم أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الخلق وأصدقهم وأبرهم. لما نأتي وننظر إلى أحكام الميراث، وإذا فهمنا أحكام الميراث، لماذا هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولماذا هنا مساوي، ولماذا هنا هذا يرث وهذا لا يرث، إذا فقهنا هذا وعرفناه تبين لنا ماذا؟ أنه أعلم الخلق، وأنه جاء بأفضل شريعة. وإذا نظرنا إلى أحكام القصاص وأحكام الجنايات وإلى معاملته مع الكافر ومع المسلم وإلى تفاصيل هذه الشريعة التي جاء بها، تبين لنا ماذا؟ أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأبرهم وأبرهم. لكن الناس أعداء ما جهلوا، بسبب جهلهم بشريعة الله وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يعادونه ويطعنون فيه. والإمام ابن القيم الإمام الشنقيطي رحمه الله ذكر في تفسير قوله إن هذا الكتاب يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ذكر مباحث كثيرة. هذه المباحث التي هي موضع طعن من قبل أعداء الإسلام في الإسلام، لكن أبرزها بصورة حقيقية، فيجد القارئ أن هذه المواطن هي مواطن فخر واعتزاز للمسلمين بإسلامهم. ذكر تعدد الزوجات، ذكر أحكام القصاص، وذكر قتل المرتد، وذكر أشياء أخرى، يتبين لك سبحان الله أن هذا الدين دين كامل ودين جميل ودين طيب وحسن جاء لإسعاد البشرية. نعم. وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب، مفتر على الله بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله أرسله ولم يرسله. نعم. إذا نظرنا إلى ما يقوله ويفعله السحرة والمشعوذون، ثم قارنا بما قاله وفعله الأنبياء والمرسلون، تبين لنا صدق المرسلين ونفعهم للعباد والبلاد، وكذب السحرة والمشعوذين وضررهم على العباد والبلاد. من جهة أخرى ننزل أكثر، إذا نظرنا إلى دعوة أهل السنة والجماعة وإلى ثمار هذه الدعوة المباركة على العباد والبلاد، ونظرنا إلى دعوة الحزبيين والحركيين والثوريين والتكفيريين وثمار دعوتهم الخبيثة على العباد والبلاد، دل على ماذا؟ على صدق وصواب دعوة أهل السنة وكذب وخطأ دعوة أهل الأهواء والبدع. ثمار دعوة أهل السنة الأمن والأمان والإيمان. ثمار دعوة أهل السنة يا أخو، ما انتشرت هذه الدعوة في مكان إلا حله الأمن والإيمان، وما انتشرت دعوة أهل التكفير والتفجير إلا حله ماذا؟ سفك الدماء والدمار والهلاك والفتن والشرور وذهاب الأمن والإيمان، كما وصفهم شيخ الإسلام: لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. إذن من ثمارهم يعرفون، من ثمار دعوة الرسل نعرف صدق الرسل، ومن ثمار دعوة أتباع الرسل نعرف صوابهم وصحة طريقتهم ومنهجهم. لأن فيما أخبر به وما أمر به من الأحكام من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا، ما يبين أنه من العلم والخبرة والمعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. نعم. يعني هناك أمور وحقائق يا أخوة وأسرار أخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام انكشفت الآن، لما تطور العلم الحديث، انكشفت هذه الأسرار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل كذا قرن. وفيه من الرحمة، أي في الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخير، ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. لاحظوا هذا الكلام يا أخوة، واحفظوه وانشروه، لأن هذا خير دليل على صواب دعوة أهل السنة. فيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخير، ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم. أنا أقول في دنياهم وأخراهم، في دنياهم وأخراهم، حتى في الدنيا يا أخوة، دعوة التوحيد ودعوة السلف، الدعوة السلفية، تنفع المسلمين وتنفع الناس في دنياهم قبل أخراهم، تنفعهم. كما ذكرنا يا أخوة، المناطق والمدن التي فيها دعوة أهل السنة تنعم في ماذا؟ في أمن وإيمان ورخاء وراحة وطمأنينة، بينما إذا غابت هذه الدعوة المباركة في مكان ما عمه الفوضى والفتن. نعم، أن ذلك يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ومن تم علمه أولا وتم حسن قصده ثانيا، تم علمه وتم حسن قصده، امتنع أن يكون كاذبا على الله يدعي هذه الدعوة العظيمة. هذان الركنان مطلوبان يا أخوة، تم علمه وتم حسن قصده، لأن الخلل يأتي من فقد هذين الركنين أو أحدهما. الخلل والانحراف يأتي إما بسبب الجهل، أي عدم ماذا؟ العلم. قال من تم علمه، الخلل والفساد والانحراف سببه إما قلة العلم وإما سوء القصد، سوء المقصد. إذا كان جاهلا كان من جملة الضالين، وإذا كان عالما لكن على قصد سيء كان من جملة المغضوب عليهم. والخلل قلنا يأتي من هذين البابين، إما لقصور في علمه أو سوء في مقصده، قصور في العلم أو سوء في المقصد. إذا اجتمع في الرجل تم هلاكه، إذا اجتمع في الرجل تم هلاكه. وهذا ما يجتمع في منافقي المبتدعة، منافقي المبتدعة، ليس في جميع المبتدعة. بعض المبتدعة عندهم قصور في العلم، القصور في العلم حاصل عندهم، ما عندهم علم بالدين الصحيح، لكن ما عندهم سوء مقصد، ما عندهم سوء مقصد، قصدهم إرضاء الله جل وعلا، لكن عندهم جهل، خللهم في الأول، قصور في العلم. أما من اجتمعت فيه الآفتان فهم منافقو المبتدعة، قصور في العلم، جهل بالسنة، وسوء في المقصد، لأنهم منافقون، سوء في المقصد. وهؤلاء كثيرون لا كثرهم الله، كثيرون. ولذا نجد المبتدع صنفين يا أخوة، نجد المبتدع صنفين، صنف هم أهل إخلاص لكن على جهل وبدعة، أهل إخلاص لكن عندهم جهل وبدعة، وصنف منافقون ليسوا أهل إخلاص، أهل مكر وأهل بغي وأهل فساد، لأنهم بالإضافة إلى قصورهم في العلم عندهم ماذا؟ سوء في مقصدهم، مقصدهم سيء. نعم، أما من تم علمه وحسن مقصده قال ماذا؟ امتنع أن يكون كاذبا على الله، امتنع أن يكون كاذبا على الله. وينبغي لأهل السنة أن يتحلوا بهذين الوصفين، إتمام العلم وحسن المقصد. وإذا كان عندك علم ولكن ساء مقصدك، نقول يحصل البغي والحسد، قد يكون من أهل السنة وعنده علم لكن مقصده السيء، أحد أهل السنة، لا أقصد العلماء. نعم مقصده قد يكون سيئا فيقع في الحسد والبغي، لا لجهله، لا عنده علم يعرف الحق لكن عنده سوء في مقصده، يحمل كلامك على أسوأ محمل، يفسر واقعك وعملك وحالك على أسوأ تفسير، ويزيد في كلامك وينقص من كلامك، ويعلم أنه أن الحقيقة ليست كما صورها، يعلم الحق يقينا، ما عنده جهل، الرجل ليس بجاهل لكن عنده ماذا؟ سوء مقصد، الخلل في تقواه، الخلل في إيمانه، لذا يقع في الظلم والبغي، يقع في الظلم والبغي. وإذا خلا هو بربه جل وعلا يعرف الحقيقة، يعرف أنه ظلم فلان وأنه طغى على فلان وبغى عليه بسبب ماذا؟ الخلل في الثاني. فالخير يا أخوة في وجود الأمرين، العلم الصحيح وحسن المقصد. نعم. وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم، قال والآيات الخارقة جنسان، الآيات الخارقة للعادة، لأن لابد لكل مدع، ولا سيما إذا كانت الدعوة كبيرة كادعاء النبوة، لابد من أمر خارق للعادة لكي يقتنع الناس. فما هي الأمور الخارقة للعادة التي كانت عند الأنبياء والرسل؟ هل أتوا بشيء خارق للعادة لإقناع الناس؟ لأن الناس كانوا يطلبون الآيات، الناس كانوا يطلبون من الأنبياء الآيات والمعجزات. قال الآيات الخارقة أي للعادة جنسان، جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة والعمل، جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة والعمل. طيب نريد أمثلة يا أخو، نضرب أمثلة على جنس العلم الخارق للعادة من جنس العلم، من يذكر لي مثالا؟ نعم، من الذي حفظه؟ طيب أحسن، يعني في أولياء هذه الأمة، نريد الأنبياء والرسل يا أخوة والأمم السابقة، الأمور الخارقة للعادة في جانب العلم، جنس العلمي، مثل ماذا؟ ها أخي. نعم. طيب ها أخي، جنس العلم من؟ أمر خارق للعادة؟ هذه الأخبار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور السابقة والأمور المستقبلية، هذه كلها من الأمور الخارقة للعادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش إلى وقتنا هذا وأخبر بأمور من علامات الساعة هي تقع الآن. نعم، هذا من باب الإخبار، من باب العلم. قال وجنس في نوع القدرة، جنس في نوع القدرة، مثل ماذا؟ القدرة على ماذا؟ انشقاق القمر، الإسراء والمعراج، هذه القدرة. يعني هل الإنسان قادر على الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات؟ ليس من قدرة البشر. فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، من العلم خارج عن قدرة الإنسان إنس والجن، خارج عن قدرة الإنس والجن، هذا ما يختص بالعلم. وما اختص به من المقدورات، قلنا كالإسراء والمعراج وانشقاق القمر، طيب خارج عن قدرة وإيقاف الشمس، خارج عن قدرة الإنس والجن، وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس. نعم، إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام جاء بخوارق العادات علما وقدرة. قال وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها، فلا بد أن يكون مختصا بها، لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم. نعم، لذا آية الأنبياء كانت خاصة بهم يا أخوة، ما شاركهم فيها غيرهم. هل شارك النبي عليه الصلاة والسلام غير النبي في الإسراء والمعراج؟ لا. في انشقاق القمر؟ لا. فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله لا يجب أن يكون أعم وجودا منه، يعني كيف يدل على النبوة ويدل على الكرامة؟ لا يمكن، لأنه لو أمكن لالتبست الولاية بالنبوة، لالتبست الولاية بالنبوة. قلنا الإسراء والمعراج دليل على نبوته، فلو أمكن غيره الإسراء والمعراج وتيسر لغيره الإسراء والمعراج لأبي بكر أو لعمر، نقول لا اشتبه على الناس، من هو النبي ومن هو غير النبي، هو ولي فقط. نعم. قال لا يجب أن يكون أعم وجودا منه، بل إما أن يكون مساويا له في العموم والخصوص أو يكون أخص منهم. ويجب أن لا يعارضها من ليس بنبي، فكل ما عارضها صادرا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم. يعني آيات الأنبياء لا تعارض، آيات الأنبياء لا تعارض، وإذا عورضت فليست من الآيات. الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب. من الخبر والطلب، الطلب ما هو يا أخو؟ ماذا وماذا؟ أوامر ونواهي. الطلب أوامر ونواهي، طلب الفعل وطلب الكف. لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ، كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق. لا يجوز أن يكون في ذلك الشيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي. وإذا رأينا ما يخالف عقل زيد وعمر أو عقلي وعقلك، نتهم عقولنا ولا نطعن في ديننا، نتهم عقولنا ولا نطعن في ديننا. هذا طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف المعتزلة والعقلانيين الذين لا عقل لهم صحيح سليم، هم يردون الوحي بعقولهم الفاسدة، يأتي بأشياء يقول هذه الأمور لا توافق العقل، كما سمعنا قبل ليلة أو ليلتين أحد المنحرفين الضائعين يطعن في ماذا؟ في كون وفي وجود نساء في الجنة، لماذا؟ للشهيد، كذا امرأة للشهيد. يقول لا، هذا كيف ربنا جل وعلا يدعو إلى مثل هذه الأمور؟ هذا لا يستسيغه العقل، لا يمكن. نعم، يرده لا مستندا إلى نقل من الكتاب والسنة، وإنما مستندا إلى عقله الفاسد. وكذلك أمور أخرى ينكرها هو وغيره من العقلانيين أفراخ المعتزلة. قال لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي. فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي، وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السفسطائية. هؤلاء الذين لا يؤمنون بشيء ويشكون في كل شيء. وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل. نقول لهؤلاء أصحاب العقول بما علمتم صدق الرسول، ماذا يقولون؟ بعقولنا، بواسطة عقولنا وصلنا إلى حقيقة، حقيقة صدق الرسول. طيب، نقول عقولكم هو التي أوجبت لكم اتباع الرسل وتصديق الرسل، إذن فاعلموا أن كل ما جاء به الرسل وثبت عنهم وصح عنهم فهو الذي يجب قبوله عقلا لا رفضه عقلا. وإذا رأينا أن عقلك يخالف شيئا مما جاء به الرسل فاتهم عقلك، فاتهم عقلك. نعم، لأن الأصل لا يترك للفرع، الأصل لا ينقض بالفرع، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهد ببطلان العقل. انظر، العقل والسمع شهد ببطلان العقل المخالف للسماء. قلنا قد آمنا بالرسل بسبب عقولنا، كوننا عقلاء، والعقل السليم دعانا إلى الإيمان بالرسل. إذن هذا هو الذي نمشي عليه ونتبعه. فإذا رأينا أو وجدنا عقولنا يوما من الأيام في شيء من الأشياء التي جاءت بها الرسل، أن عقولنا تخالف شيء ما جاءت به الرسل، نتهم ماذا؟ نقول يا عقل قد أصابك خلل وأصابك انحراف، وإلا فإنك تعلم أن الرسل هم على حق وهم على صواب. نعم، التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة. هذا الكلام نافع يا أخوة، انتبهوا له. التمييز بين الصادق والكاذب، كيف نميز بين الصادق والكاذب؟ قال له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة. الآن نترك دعوى النبوة. رجل يأتي إلى مدينة من المدن ويدعي أنه يدعو إلى الإسلام الصحيح وأنه من دعاة أهل السنة والجماعة. طيب كيف نميز، كيف نعرف هذا الرجل صادق أم كاذب؟ قال له طرق كثيرة. ومعلوم أن ما قلنا هذا فيما دون دعوى النبوة، ننظر إلى ماذا يا أخوة؟ ننظر إلى حقيقة ما يدعو إليه. هل يدعو إلى التوحيد؟ هل يدعو إلى السنة؟ أم يدعو ويدعو إلى وحدة المسلمين على الكتاب والسنة؟ هذه أصول ثابتة عند أهل السنة، نراقبه ونتتبع دعوته. إذا رأينا أن الرجل يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يدعو إلى اجتماع المسلمين على كلمة التوحيد والسنة، يدعو إلى ما دعت إليه الأنبياء والرسل، إلى ما دعت إليه علماء السنة والجماعة، نقول نحن الآن مطمئنون من دعوته. يبقى النظر في حاله، يبقى النظر في حال الرجل، هل هو كذلك رجل موحد ملتزم بالسنة أم لا؟ لأنه قد يأتي المنافق ويلبس لباس أهل السنة لكي يخدع أهل السنة ويغدر بهم. ننظر إلى حاله كذلك، هل هو في نفسه ملتزم بشرع الله، موحد لله، ملتزم بالسنة أم لا؟ قال فكيف، ومعلوم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضلهم، وإما أن يكون من أنقص الناس وأرذلهم. والكذاب، انظر، يظهر في نفس ما يأمر به. كيف يظهر الكذاب؟ أولا في نفس ما يأمر به، يأتينا بوجه أنا معكم يا أخوة وأنا كذلك أدعو الناس إلى التوحيد والسنة، ويبلغنا عنه في مجالس أخرى أنه لا يدعو إلى التوحيد والسنة، أنه يدعو إلى الحزبية، أو أنه يدعو إلى القبورية، أو أنه يدعو إلى التكفير والتفجير. نقول إذن هذا الرجل كذاب. كيف ظهر لنا كذبه؟ قال في نفس ما يأمر به وما يخبر به، في نفس هذا الأمر ظهر لنا. قديما يا أخوة في التسعينيات كان يأتينا رجل من تركيا، كان يأتينا نحن معشر أهل السنة السلفيين بوجه، ويأتي بمطويات، لعل أهل كركوك يعرفونه، يأتي بمطويات كلها سنية سلفية. وإذا بنا نسمع بعد أيام قد ذهب إلى الحزبيين وأمدهم بالشبهات ضد أهل السنة والجماعة، بالكتيبات والرسائل والأشرطة ضد دعوة أهل السنة والجماعة، إلى أن ظهر كذبه وعرف حاله أن هذا الرجل ليس من أهل السنة والجماعة. نعم، كان يريد أن يأخذ لنفسه موطئ قدم هنا في المنطقة، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فإذا به ظهر أنه من السرورية وليس من السلفية في شيء. فقلنا الكذاب كيف يظهر يا أخوة؟ في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه. في هذا، هل كلامه عندك هو نفس الكلام عند غيرك؟ إذا جلس مع أهل السنة يدعو إلى التوحيد، طيب وما حال دعوته إذا جلس مع القبوريين، وإذا جلس مع الحزبيين، وإذا جلس مع العلمانيين، ماذا يقول؟ يدعو إلى التوحيد كذلك؟ يعتز بدينه وبمنهجه أم لا؟ إذن العلامة الأولى ماذا؟ ما هي؟ ما يخبر به وما يدعو إليه، حقيقة دعوته. العلامة الثانية قال وما يفعله، ما يفعله حاله هو، هل هو رجل موحد، رجل سني، أم نجده مع المتظاهرين، نجده مع الخارجين، نجده مع، كما ظهر لنا يا إخوة، تبين لنا كذب بعض الدعاة، يدعو إلى السنة ويحث على التمسك بالسنة، فإذا به خرج مع الخارج، فإذا به مع القوم المخالفين للسنة. إذن بما ظهر لنا بفعله، لا بماذا، لا بقوله. قال ما يبين به، أي يظهر به كذب من وجوه كثيرة، والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله، هذا يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.